عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنبي المختار، صلى الله عليه وسلم ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في مجلس علم نرجو نوره في الدنيا وبره في الدنيا والآخرة. وقبل أن نشرع في درسنا اليوم، أحب أن أجيب على سؤال سأله بعض الإخوة، وهو أنهم يقولون إنهم طلاب جدد في المدينة، فيقولون قد سبقتمونا في الكتب بأشواط، فهل ننتظم معكم في الدروس أم ننتظر حتى تشرعوا في كتب جديدة؟ وجوابي عام ليس خاصا بدروسي، فأقول إذا وجدت عالما أو شيخا ثقة فاهما للعلم فالزمه واحرص على الاستفادة منه ولو كان قد سبقك في الكتاب، وذلك لأمور. الأمر الأول أنك لا تدري، فلعله لم يبق لهذا الشيخ في هذه الدنيا إلا وقت قليل، وقد لا يختم كتبه التي يدرسها، وقد يحين أجله عند فراغه من الكتب، فاغتنم وجوده وانتفع من دروسه. والأمر الثاني أن العلم يتجزأ، فأن تضبط مسألة وتفهمها على الوجه الصحيح وتنتفع بها هذا علم، وليس من شرط العلم أن تسمع الكتاب كله. والأمر الثالث أن ما فاتك يمكنك أن تتداركه، فالحمد لله الدروس مسجلة ومبثوثة، ويمكنك أن تخصص لها وقتا من جدولك تستمع لما فات، فإن أشكل عليك شيء سألت الشيخ أو طلاب الشيخ الملازمين له فتحصل الخير الكثير. واعلم يا من أنعم الله عليك بأن تكون في المدينة أن الله أنعم عليك بنعمة عظمى، واختصك بهذه النعمة من بين ملايين المسلمين أن تكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة، وهذا شرف، وهذه أمانة، وهذا خطر. فالزم الأدب في المدينة والسنة، إن كان لزوم الأدب فاضلا لكل مسلم فلزومه لك أعظم، وإن كان لزوم التوحيد والسنة واجبا على كل مسلم فإن لزومه ووجوبه عليك أعظم. وإياك والإحداث والبدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. ما أعظمه من وعيد، وما أشده من وعيد يا عبد الله، يا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيليق بك وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تلزم السنة؟ أيليق بك وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تلزم أهل السنة؟ أيليق بك وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون على بدعة تعلمها ولو كانت صغيرة في نظر الناس؟ لا والله، لا يليق بك. وإن كان هذا لا يليق بكل مؤمن، لكنه بالنسبة لك أعظم. فيا من شرفك الله وأكرمك بأن تكون في مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إليها، وكان إذا كان في سفر فقدم من سفره فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته من محبته للمدينة، من شوقه للمدينة. فإكرام الله لك بهذا يقتضي منك أن تكون حريصا، ومن شكر الله على هذه النعمة أن تحرص على طلب العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا رعاك الله أن أفضل مكان وأشرف مكان يطلب فيه العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن من عمار المسجد بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وطلب العلم. أسأل الله عز وجل الذي أنعم علينا بهذه النعمة أن يرزقنا شكرها صادقين، وأن يرزقنا الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والسنة المحبين لهما الداعين لهما المحذرين من كل ما يضادهما ومن يضادهما. درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين، وكنا قد فرغنا من شرح باب المسابقة، وأنتم تدركون رعاكم الله أننا نشرح أبوابا قل أن تشرح، وإذا شرحت فإنها في الغالب تشرح بسرعة، وقل أن تشرح على وجه التأصيل والتفصيل الذي لا بد منه من غير إسراف. ولذا قد تجدون بعض الصعوبة في سماع شرح هذه الأبواب، لكن في نفس الوقت تجدون علما وأمورا نافعة ماتعة تفهمونها وتنتفعون بها إن شاء الله، وتنفعون بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: كتاب العارية.
نعم، تلحظون أن المصنف رحمه الله كان فيما مضى يقول باب باب، وهنا قال كتاب. الغالب على الفقهاء في العادة أنهم إذا كانت مسائل وأحكام عنوان واحد يشبه بعضها بعضا يسمونه بابا، ولو لم يدخل تحت كتاب يسمونه بابا ولو لم يدخل تحت كتاب، المهم أنه يدخل تحت القسم. وإن كانت مسائل وأحكام هذا العنوان تختلف عن غيرها ومستقلة يسمونه كتابا. يعني مثلا نحن نشرح في قسم المعاملات، فأحيانا نجد أن المصنف يقول باب كذا باب كذا باب كذا كتاب كذا باب كذا، ونجد أن الباب بعد الكتاب لا يدخل تحت الكتاب. لماذا؟ لهذه الفائدة التي ذكرناها. في الغالب عند الفقهاء إذا كانت مسائل وأحكام العنوان الواحد من القسم، يعني من المعاملات مثلا معنا، تشبه بعضها يسمونه بابا. أما إذا كانت مستقلة ولا تشبه غيرها فإنهم يسمونه كتابا. قال: كتاب العارية أو العارية بالتخفيف والتشديد، لأن العرب تقول عاره وأعاره، فإن قلنا عاره فهي العارية بالتخفيف، وإن قلنا أعاره فهي العارية بالتشديد، وكلاهما فصيح، لكن أكثر أهل العلم يقولون إن التشديد أفصح، لأن الأصل في الفعل الرباعي أعاره، فيقولون التشديد أفصح. وسميت عارية أو عارية قيل من العري، قيل من العري وهو التجرد، فسميت عارية أو عارية لتجردها عن العوض، فإن الإنسان يبذل المنفعة بدون عوض. وقيل من التعاور، من التعاور، والتعاور هو التناوب، هو التناوب. يقولون في النحو: السين والصاد تتعاور، السين والصاد تتعاور، أي تتناوب غالبا. فيصح أن تقول من حيث اللغة الصراط، ويصح أن تقول الصراط، تتعاور السين والصاد، لكن ليس دائما وإنما غالبا. ولذلك قصة صالح جزرة المحدث المعروف بالمرح معروفة، أنه دخل بلدا فوجد نحويا يعني يدرس، فجاءت هذه القضية فأطلق وقال إن السين والصاد يتعاوران. فسأل صالح جزرة من حوله ما اسم الشيخ، فقالوا له صالح، فقال يا سالح أسلحك الله. فقال ما هذا يا رقيع، ما أنتم تفهمون المعنى؟ فقال من كلامك أنت تقول السين والصاد يتعاوران يعني يتناوبان، هلا قلت غالبا يعني حتى تحترز من مثلي هذا؟ وذلك النحاة يقولون السين والصاد يتعاوران إلا إذا قبح المعنى، مثل هذا الذي كان. فائدة سجلوها. فالتعاور هو التناوب، وسميت بذلك لتناوب صاحب العين والمستعير الانتفاع بالعين. صاحب العين هو الأصل أنه هو الذي ينتفع بالعين، مثل الكتاب مثلا. طيب عندما أعاره للمستعير ينتفع المستعير، عندما يرده المستعير للمعير ينتفع المعير، فيتناوبان المنفعة، فيتناوبان المنفعة. وقيل هذا الثالث مأخوذة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، من عار الشيء إذا ذهب وجاء. قالوا ومنه يسمى البطال الذي يلعب ويخلط عيارا، لا زال إلى الناس إلى اليوم بعض الناس يقولون أنت عيار، يعني كثير التخليط كثير المزاح. من هذا عار الشيء إذا ذهب وجاء، والعين المستعارة تذهب إلى المستعير ثم ترجع إلى المعير. وكلها صحيحة، كل هذه الثلاثة صحيحة ومتجهة في باب العارية. والعارية في الاصطلاح إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه ليرده على مالكه، إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه ليرده على مالكه. إباحة لأن الملك يا إخوة يمنع غير المالك من التصرف في المملوك، الملك يمنع غير المالك من التصرف في المملوك. أنا أملك هذا الكتاب لي الحق أن أنتفع به، لكن أنت ليس لك أن تنتفع به إلا بإذني. إذن الأصل أن الإنسان ممنوع من الانتفاع بملك غيره، لكن بالعارية أو بالإعارة يباح له ذلك، يباح له ذلك. إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه، يعني لا يكون الانتفاع به باستهلاكه، سيأتي هذا إن شاء الله، ما يكون الانتفاع به باستهلاكه لا يسمى عارية، لا يسمى عارية. يعني مثلا يا إخوة عنقود العنب، عنقود العنب الانتفاع به أن يؤكل، ما يبقى يستهلك، فلا نقول أعاره العنب، هذا شيء آخر سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في كلام المصنف. إذن العارية من وصفها اللازم أن تكون العين المعارة لا تستهلك بالانتفاع، لا تستهلك بالانتفاع، وسيأتي هذا في الشروط إن شاء الله ليرده على مالكه. والمقصود هنا أن العارية لا تنقل الملك بل يبقى الملك للمالك، ولذلك ترد العارية بعد انتهائها. نعم.
قال وهي مستحبة منعقدة.
وهي مستحبة، العارية مستحبة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والحكمة، بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والحكمة. أما الكتاب فمن الأدلة من الكتاب قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، خيرا نكرة في سياق الشرط، وقد تعلمنا في الأصول أن النكرة في سياق الشرط تعم فيدخل فيها كل خير، والعارية من الخير، العارية من الخير. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. الماعون يا إخوة في لغة قريش هو المال، الماعون في لغة قريش هو المال. والمقصود بالماعون هنا الحق في المال وجوبا أو استحبابا، الحق في المال وجوبا أو استحبابا، يعني الزكاة تدخل في الماعون، الصدقة تدخل في الماعون، العرية تدخل في الماعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عوار الدلو والقدر، عوار الدلو والقدر، رواه أبو داود وحسنه الألباني. كنا نعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند العلماء مرفوع من السنة، الماعون عور يعني إعارة الدلو والقدر، وليس خاصا بهما لكنها العارية. وعدد من الصحابة فسروا الماعون بالعارية، فسروا الماعون بالعارية. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والعارية مؤداه، والعارية مؤداه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، فدل على أنها مشروعة. وعن صفوان ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين، أي قبل إسلامه رضي الله عنه، قبل أن يسلم، فقال أغصب يا محمد، أتأخذها غصبا؟ قال بل عارية مضمونة، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وكانت العارية معروفة معمولا بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. الحديث وهو عند مسلم في الصحيح، فدل ذلك على أن العارية كان معمولا بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. ثم قال أي ابن قدامة: العارية مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم. طيب كيف يقول أجمع المسلمون على استحبابها ثم يقول مندوبة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم؟ وقالوا في قول أكثر أهل العلم يشير إلى الخلاف، وأن من أهل العلم من قال إنها واجبة، وهو كذلك. فهناك رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن تيمية رحم الله الجميع أنها واجبة. طيب كيف نجمع بين قوله أجمع المسلمون على استحبابها وبين قوله في قول أكثر أهل العلم أنها مندوبة؟ نقول قصده باستحبابها أن جميع العلماء لا ينزلونها عن درجة الاستحباب، لأن الواجب فيه الاستحباب وزيادة، فيه الاستحباب وزيادة، فجميع العلماء لا ينزلون العارية عن درجة الاستحباب، وإن كان من أهل العلم من رفعها فقال إنها واجبة. وسأذكر لكم رأيي إن شاء الله. وأما القياس فالقياس على هبة الأعيان، لأن هبة الأعيان جائزة بالإجماع. أن تهب كتابك لأحد هذا جائز بالإجماع، فإذا جازت هبة الأعيان جازت هبة منافعها، إذ لا فرق. يعني نقيس هبة المنافع على هبة الأعيان لعدم الفرق بينهما، يعني الفرق المؤثر لا مطلق الفرق. وأما الحكمة قالوا لأن الحاجة داعية إليها. نعم والله، قد تحتاج منفعة عين في يد أخيك وأخوك لا يستغني عنها، لا يستطيع أن يبيعها ولا يؤجرها فيعيرها، يبتغي الأجر وترد إليه. أحيانا تريد أن تسجل فائدة ويقف القلم ما يكتب، الذي معك ما يكتب، تحتاج إلى أخيك أن تأخذ منه قلمه لتقيد الفائدة، وهو يحتاج إلى قلمه، ما يستطيع أن يعطيك إياه بإطلاق، وإنما يعيره إليك، تكتب ثم تعيده إليه. هذا معنى قول العلماء الحكمة تدل على العارية، أي أن الحاجة الداعية إلى العارية. وكما سمعنا أكثر العلماء يقولون إن العارية مستحبة، وجاء عن الإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة. والذي ظهر لي في المسألة أن الأصل في العارية أنها مستحبة، لأنها إخراج المنفعة من المالك بغير عوض، وهذا الأصل فيه الاستحباب. وقد تجب مع شدة حاجة المستعير واستغناء المالك، قد تكون واجبة نعم، لكن هذا خلاف الأصل. متى؟ عند شدة حاجة المستعير واستغناء المالك. ومعنى شدة حاجة المستعير أنه لو لم تحصل الإعارة لوقع في حرج شديد، واستغناء المالك أنه لا يحتاج إلى نفعها عند طلبها، لا يحتاج إلى نفعها عند طلبها. ومن صور ذلك عند أهل العلم، لو كانت هناك بهيمة تحتاج إلى تذكية ولو لم تذكى لماتت، فطلبت السكين من مالكها، والسكين ومالكها واضعها ما احتاجها الآن، قالوا يجب عليه أن يعيرها له. هذه صورة توضح لكم المقصود. نعم.
قال: وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها.
هذا الراجح كما تقدم معنا في العقود، أن العقود تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل إلا عقد النكاح، مع أن بعض أهل العلم يدخله، لكن سمعتم مني مرارا في دروسي أني أستثني عقد النكاح، فعقد النكاح لا بد فيه من لفظ صريح، لأن وجدنا الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، حتى أن الزنا والعياذ بالله لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود مع شروط دقيقة، مع أن القتل يثبت بشهادة 2، وذلك لأن الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها. وهذا ما ينبغي أن يربي المسلم نفسه عليه، احتط للأعراض دائما، أمسك لسانك، إياك أن تخوض في الأعراض، أمسك لسانك. وإن زين لك الشيطان أن هذا من باب نقد أهل البدع، نقد أهل البدع ما يكون في الأعراض، امرأة طويلة، امرأة قصيرة، امرأة، ما هذا من نقد أهل البدع، نقد أهل البدع في الدين، ما تنتقدهم في أنهم أغنياء، ما تنتقدهم في أعراضهم، لأنك تنتصر لدين الله. لا تكره للناس الدنيا، وإنما تكره الانحراف عن التوحيد والسنة، وهذا ما ينبغي أن نفهمه جيدا. أمسك لسانك في باب الأعراض خاصة، احذر حذرا شديدا. إذن أنا أقول مرارا وتكرارا أن النكاح له خاصية، فلا بد فيه من لفظ صريح. أما بقية العقود فتنعقد بكل ما دل عليها، لأن العبرة للمعاني لا للألفاظ والمباني، فتنعقد العارية بكل قول يدل عليها، كأن يقول المعير أعرتك، أو يقول المستعير أعرني. وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن العارية على وجه الخصوص ليس لها لفظ خاص، فتصح بكل لفظ يدل على معناها، فتصح بكل لفظ يدل على معناها. يعني يا إخوة، مع اختلاف العلماء في قاعدة هل العبرة في العقود للمعاني أم للألفاظ والمباني، في العارية عامة أهل العلم على أن العارية ليس لها لفظ مخصوص، لا تنعقد إلا به، بل تنعقد بكل ما دل عليها، وتنعقد بالفعل عند جماهير العلماء. خالف الشافعية لكن هذا القول ضعيف. تنعقد بالفعل، والفعل يعنى به المناولة التي تدل على العارية. يعني مثلا أنا وضعت قلمي على كتابي، فأخذت أنت القلم فقلت لك إشارة، يعني استعمله، هذا فعل. أو مثلا رأيت القلم وقف في يدك فأخذت قلمي وأخذت الغطاء كعادة الناس وأعطيتك القلم، هذا يعني عارية، لأنه لو لم يكن عارية لما أخذت أنا غطاء القلم. أخذ الغطاء يدل على أني أريد منك أن ترده سريعا، لأن عادة طلاب العلم التوسع في العارية، يستعير منك الكتاب وهو في سنة أولى كلية وينتهي من الدكتوراه وهو ما رده، يستعير منك القلم ثم يكتب ثم يضع في جيبه. فأنا عندما أعطيك، وأنا ضربت المثال مقصودا حتى أوضح لكم أن الفعل يدل على معنى العارية، عندما أعطيتك القلم وأخذت غطاءه فهذا يدل على أني أريد أن تنتفع به وترده. فأنت أخذته، ما قلت أي كلمة وكتبت ثم رددته لي، انعقدت العارية بالفعل، انعقدت العارية بالفعل. وعلى هذا جمهور أهل العلم. نعم.
قال: وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة.
بشروط ثلاثة، هذه الشروط شروط لانعقادها عارية، شروط لانعقادها عارية، لا لصحة العقد مطلقا، لأنه قد يصح مع تخلف الشرط لكن ليس عارية، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: بشروط ثلاثة، كون العين منتفعا بها مع بقائها.
نعم، لا بد من أن يكون في العين نفع، لأن العارية للنفع، الإعارة إنما هي للنفع، فلا بد من أن يكون فيها نفع، ولا بد من أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة في العادة، لا بد من أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة في العادة، وهذا كما قلنا في التعريف يخرج العين التي لا ينتفع بها إلا باستهلاكها. فإن إعطاءها وإباحتها لا تكون عارية، كالطعام من تمر وعنب وفواكه وغير ذلك، والشراب كالماء واللبن وغير ذلك. فإن الماء إنما ينتفع به باستهلاكه، والطعام كذلك. طيب، قال: أعرتك هذه التفاحة، هل هذه عارية يا إخوة؟ لا، لأن التفاحة إنما ينتفع بها بأكلها، هكذا عند العقلاء، أما المنافع الأخرى فهي ثانوية لا يلتفت إليها. قد يقول واحد: يمكن يزن بها، ما هي مقصودة عند العقلاء؟ يمكن يشمها، ممكن، لكنها ليست مقصودة عند العقلاء، لا تكون عارية، مع أنه قال: أعرتك التفاحة. طيب، هل يبطل؟ يقولون: لا، إما أن تكون قرضا، وإما أن تكون هبة وإما أن تكون بيعا بحسب الدلالات. فإن دلت الدلالات على أنه يريد عوضا فهذا بيع، وإن دلت الدلالات على أنه لا يريد عوضا ولا أن ترد فهذه هبة، وإن دلت الدلالات على أنه يريد رد مثلها فهذا قرض على أنه تطبق شروط القرض التي ذكرناها. نعم.
قال: وكون النفع مباحا.
وكون النفع مباحا أي يشترط لانعقاد العارية أن يكون نفعها مباحا إما مطلقا وإما للمستعير، وذلك لأن النفع المحرم لا يجوز تمليكه ولا إباحته لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان النفع محرما أصلا فلا تنعقد العارية ولا تجوز، كما لو أعاره كلبا لغير صيد ولا حراسة ولا حرث، هذا نفع محرم. أو كانت المنفعة مباحة لكن حرمت لعارض كإعارة الأسلحة وقت الفتن، إعارة الأسلحة وقت الفتن إذا حصل قتال بين المسلمين يحرم بيع السلاح كما تقدم معنا، فتحرم إعارة السلاح لهذا العارض. وكذلك مثلا لو علم أنه يريد السكينة ليطعن مسلما أو معصوما قال: عرني عرني السكين. قال: لما؟ قال: هذا عدوي يريد أن أطعنه. نفع السكين مباح لكن في هذه الحال حرام فلا يجوز. وتجوز إعارة الكلب للصيد والحرث والرعي، أو الحرث يدخل فيه الحراسة والرعي، تجوز لأن هذا مباح. فلو كان عند مسلم كلب رعي وأراد مسلم أن يستعيره للاقتناء والزينة فإن الإعارة حرام. نعم الكلب يجوز اقتناؤه ما دام أنه كلب رعي أو صيد، ها؟ على الحالات المستثناة، لكن هذا لا يريده للصيد مثلا ولكن يريده للاقتناء والزينة، يريد يذهب به في السوق ويقوده بالحبل أمام الناس، هذا حرام ما يجوز فتحرم هذه العارية. الفقهاء يقولون يحرم أن يعير حلي الذهب لرجل ليلبسه لأن الرجل يحرم عليه أن يلبس الذهب، ويجوز له أن يعيره له لامرأته. جاءك رجل وقال: أنا رأيت عندك خاتم ذهب جميل، أريد أن تعيرني إياه يوما واحدا، أريد أن أذهب مع زملائي يرونه علي، يحرم أن تعيره ولا تنعقد العارية. جاءك آخر وقال ما شاء الله هذا الخاتم جميل، أعرني إياه يومين أعطيه لامرأتي تلبسه، أنا ما أستطيع أن أشتري له، يجوز. أظن أنكم فهمتم بهذا الشرط. نعم.
قال وكون المعير أهلا للتبرع.
نعم، العارية أو الإعارة هبة للمنافع، فمن صحت هبته وتصرفه صحت عاريته، فيشترط في المعير أن يكون عاقلا بالغا رشيدا مختارا غير محجور عليه. خمسة: أن يكون عاقلا، فالمجنون ما تصح إعارته، بالغا، فالصبي غير المميز لا تصح إعارته بالاتفاق، والمميز الذي عليه الجمهور وهو الصواب أنها لا تصح إعارته، رشيدا، وهذا يخرج السفيه قد مر معنا، فهذا ما يصح تصرفه فما تصح إعارته، مختارا، وهذا يخرج يا إخوة المكره، من يعير وهو مكره فالعارية ما تصح ولا يحل بها الانتفاع. إذا قلنا ما تصح العارية نتيجة هذا أنه لا يحل بها الانتفاع غير محجور عليه، يعني من حجر عليه لحق غيره وقد مر معنا، فإنه لا تصح عاريته. هذه هي الشروط الثلاثة لانعقاد العارية عارية. نعم.
قال رحمه الله: وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء.
نعم، عقد العارية عقد إحسان وإرفاق، وهو عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ قلناه مرارا، يعني غير لازم، يحق للطرفين الرجوع فيه من غير رضا الطرف الآخر، وهو حق، وهو عقد جائز، أعني عقد العارية في حق المستعير بلا خلاف بين أهل العلم ولا استثناء. هو عقد جائز في حق من؟ المستعير، بلا خلاف ولا استثناء. فللمستعير أن يرد العين المستعارة متى شاء. استعرت مني الكتاب لمدة شهر، بعد يومين انتهيت وأرجعت لي الكتاب، هل أقول لك لا نحن اتفقنا على شهر؟ الجواب لا. لك أيها المستعير أن ترد العين المستعارة متى ما شئت، وهذا ظاهر. أما في حق المعير فهي عقد جائز عند الحنابلة وعند الحنفية وعند الشافعية وعند المالكية إذا كانت مطلقة. طبعا كما اتفقنا، يعني بعض الإخوة يمرون هذا الكلام إمرارا لأنه ما يحبون النسبة، لكن نحن نذكر للفائدة العلمية. عند الحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية في العارية المطلقة، يعني ليست مؤقتة بوقت، هو عقد جائز في حق المعير، فله أن يطلب الرد متى شاء، فله أن يطلب الرد متى شاء، لما؟ قالوا لأن العارية مؤداة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المستعير أن يؤديها إذا طلبها صاحبها لأنها مؤداة، ولأن المنافع تحدث شيئا فشيئا، فلا يكون المستعير قد قبض المنافع بعد طلب الرد. ما هذا اللغز؟ باختصار الفقهاء يقولون العارية تلزم بالقبض. طيب، المنافع من العارية تحدث شيئا فشيئا، اليوم وغدا وبعد غد، فأنا إذا جئت غدا وقلت لك هات كتابي، أنا ما طالبتك بالماضي وإنما طالبتك بالمستقبل، والمستقبل ما قبضت أنت فيه المنافع وإن كنت قابضا للكتاب، لكن منفعة الكتاب ستوجد، فأنت لست قابضا وبالتالي لا تكون العارية لازمة. نعم.
قال ما لم يضر المستعير.
نعم، ما لم يضر بالمستعير. اتفق الجميع على أنه إذا كان طلب المعير الرد يضر بالمستعير أنه لا يلزم المستعير الرد حتى يزول الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان طلب المعير الرد يضر بالمستعير فإنه لا يلزم المستعير أن يرد العين حتى يزول الضرر، والمصنف يذكر أمثلة هذا ونشرحها. نعم.
قال فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع، ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع.
نعم، يعني من أعار سفينة لآخر ليحمل عليها المستعير متاعه ثم طلبها المعير وهو في لجة البحر، أعاره السفينة لينقل متاعه من طرف المدينة إلى طرف آخر مثلا والنهر يشقها، بعد ما أخذ السفينة وضع المتاع ودخل في البحر أو النهر ناداه اتصل عليه قال هات سفينتي، لا يلزمه الرد لأنه بهذا يضر به حتى تصل السفينة إلى مقصدها. لكن لو طلب السفينة قبل وضع المتاع عليها قال له أعرني سفينتك لأنقل المتاع عليها غدا، قال طيب أعرتك، ثم الفجر لقيه في المسجد وقال هات سفينتي، طرأ لي غرض أنا أحتاجها، ما يضر به، يلزمه أن يرد. أو طلبها بعد أن رست السفينة وصلت إلى المكان المقصود فإنه يلزمه أن يرد لأنه لا ضرر. طيب يا إخوة، لو استعار منه سيارته ليحمل عليها أثاثه فأعاره السيارة وذهب المستعير وجاء بالعمال والعمال يحملون الأثاث من البيت ويضعون على السيارة ويحملون ويضعون على السيارة ثم ربطوا الأثاث على السيارة بعد ما رأى هذا قال هات سيارتي، هل يلزمه الرد؟ يقول لك الفقهاء لا، لأنه بهذا يضر به، فإنه قد استأجر عمالا وأنزلوا الأثاث وحملوه، وإنزال الأثاث من السيارة يحتاج أجرة أخرى، وهذا إضرار ما يجوز. كذلك لو أعاره أرضا لدفن، لو أعاره أرضا خالية يملكها لدفن، قلنا خالية لأنه لا يجوز إعارة أرض مسكونة لتجعل قبرا، ما يجوز أن يدفن في البيت أو في فناء البيت، لكن إنسان عنده أرض خالية فجاءه شخص وقال أبي مات وما نجد له مكانا ندفنه، أعرنا الأرض ندفن الوالد فيها، قال أعرتك. قال الفقهاء فإن رجع قبل الدفن لازم الرد، قبل أن يدفن المستعير الميت قال المعير أنا أريد الأرض، خلاص غيرت رأيي، يلزمه أن يرد لأنه لا ضرر. أما بعد الدفن فلا يلزمه الرد لأن في هذا ضررا بينا، أن يفتح القبر وينبش ويخرج الميت هذا ضرر، فليس له أن يطلب الرد حتى يبلى الميت، حتى يبلى ما يبقى منه شيء. طيب كيف نعرف أنه بلي؟ يعني الفقهاء اجتهدوا، بعضهم قال أن يمضي عليه 50 عاما، وبعضهم قال أن يمضي عليه 30 عاما، والراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف وكلام أهل الخبرة، لأن الأرض تختلف، الأرض الحارة ليست كالباردة، فيرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. الشاهد أنه ليس له أن يطلب الرد، وإن طلب الرد فلا يلزم المستعير أن يرد حتى يغلب على ظننا أن الميت قد بلي في القبر، لأن هذا يا إخوة عارية ما هو تمليك، والعارية ترد من صفاتها الرد. أو زرع، لو أعاره أرضا ليزرع فيها فليس له أن يطلب الأرض بعد الزرع وقبل الصلاح، لأن في ذلك ضررا ولا أجرة للمعير إذا طلب الرد فامتنع من أجل الضرر، لا أجرة له، واضح يا إخوة؟ إلا في الزرع، قال المصنف في الزرع فقط، إذا طلب الرد لا نلزم المستعير بأن يقلع الزرع، ولكن نقول للمعير أجرة المثل جمعا بين الحقين، لأن الزرع يمكن أن يستفاد منه قبل الصلاح، مر معنا مسألة بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، وبعد بدو الصلاح قبل الاستحصاد، مر معنا. فيقولون الزرع فيه خاصية يمكن أن ينتفع به قبل أن يتم صلاحه، ولكن فيه نوع من الضرر فنجم الله المستعان. فنجمع بين الحقين بأن نوجب للمعير أجرة المثل ونوجب على المعير أن يبقي الزرع حتى يستحصد. لكن الراجح أنه لا أجرة له حتى في الزرع، لأنه عندما أعار فإن العقلاء يدركون أن الغالب أن الزرع يبقى حتى يحصد، فيكون قد دخل بلا عوض، فليس له أن يطالب بالعوض بعد ذلك. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. إذن إذا طلب المعير الرد حيث يحصل الضرر للمستعير فإننا نقول له أولا لا يجوز لك ذلك، وثانيا نقول للمستعير لا يلزمك الرد، ثم نقول للمعير لا شيء لك إلا ما كان من أجر حتى في الزرع، لأن الأصل في العارية أنها بلا عوض وقد دخلها وهو يعلم ذلك. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ثم ننتقل إلى كتاب الغصب. والفقهاء يقولون كتاب الغصب صعب، الغصب صعب لأن مسائله فيها شيء من الدقة، فنسأل الله أن يعين المتكلم والسامع. وأنا أكرر دائما لا ينال العلم ملول ولا متكبر ولا مستسهل، ثلاثة إذا وجدت فيهم صفة من هذه الصفات فاغسل يدك منهم في العلم، وعلى الإنسان أن يعالج نفسه. ملول، الملول ما يمكن أن يحصل العلم، ملول في وقت الحلقة أو في طلب العلم. بعض الطلاب ما شاء الله يأتي 10 دقائق نشيط، بعد 10 دقائق يمل، وطبعا يأتي إبليس بالنوم ويأتي بالتسريح ويأتي والرد على الشيخ في المسائل التي طرحها، قد يقال في هذه المسألة كذا وكذا، وكلها من وسوسة إبليس. إذا انتهى الدرس راحت. أو ملول في طلب العلم، يصبر أسبوعا أسبوعين ثم يترك الشيخ ويذهب إلى شيخ آخر، وهذا ما ينال العلم. أو متكبر، أنا كبير، أنا صرت شيخ، زمان كنت أجلس عند ذاك الشيخ، الآن نحن قرنا، أنا قرينه، أنا صرت دكتور، هذا ما يحصل العلم. والله لا ينفع العلم العالم إلا بالتواضع، ولا يحصل الطالب العلم إلا بالتواضع. لا نزال بخير ما تواضع الشيخ وتواضع الطالب. ولا مستسهل، الذي يريد الطريق السهل ما يحصل العلم. ولذلك في الأمثال من لزم الوسادة لم يبلغ منازل السادة، وذلك السلف كانوا يرحلون في طلب العلم، يرحل واحد منهم في حديث، واليوم في فضلاء يرحلون في تعليم التوحيد ونشر التوحيد، نحبهم وندعو لهم ونفرح بهم ونفخر بهم، ونرى إخوان لنا من دول ينتقلون من دولة إلى دولة يتعلمون التوحيد. والله والله إني أراهم فتدمع عيني وأقول والله إنهم خير مني، والله. وهم كذلك فقراء لا شيء عندهم، يتركون منازلهم، يتركون بيوتهم، يتتبعون عالما من علماء أهل السنة يدرسهم التوحيد والسنة، ونحن في خير ونعمة، نعان على التوحيد، نعان على السنة، ندرس التوحيد لا يعترض علينا، ندرس السنة لا يعترض علينا، سياراتنا معنا، نحن في خير. مهما كانت حالنا لو قارناها بحال غيرنا والله نحن في خير. ومع ذلك للأسف للأسف نجد بعض إخواننا في المدينة لا يشمون العلم، ولربما بعضهم جاء من بلده وبقي في المدينة 4 سنوات 5 سنوات لم يثني ركبته عند شيخ من مشايخ المدينة. هذا والله خاسر خسارة عظمى. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على بذل العلم. وأنا أقول مرارا وتكرارا، لا تزال الأمة بخير ما قام فيها أناس يطلبون العلم النافع، وما بذل فيها العلم النافع. ومن أراد العزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ليس بالخوض في السياسة وليس بالمظاهرات وليس وليس وليس، وإنما بنشر التوحيد والسنة. والله لن تقوم للأمة قائمة إلا بالتوحيد والسنة. ولذلك يا إخوة تدخل القرية الصغيرة فيها ناس من أهل السنة والجماعة فترى العزة، ترى الشرف، وتدخل المكان الذي فيه ملايين لكن على دروشة وعلى بدعة وعلى عدم توحيد، ما ترى إلا الذلة ولا ترى يعني نورا. وذلك يا إخوة والله الصادق الناصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يبذل ما يستطيع ليعلم التوحيد. والله هو الشريف ولو كان معه 4 أو 5، والله الذي يعلم التوحيد والسنة والعلم النافع، والله لو كان معه عدد قليل هو الشريف، وهو الذي يتسبب بإذن الله في شرف الأمة. ليست العبرة بجماهير وكثرة، وإنما العبرة ما الذي يبذل، ما الذي يعلم. الله يستعملني وإياكم فيما يحب ويرضى، ويجعلني وإياكم خدما للتوحيد والسنة، وخدما لطلاب العلم الذين يحبون التوحيد والسنة. في أسئلة خليها غدا إن شاء الله، لعلنا نقف هنا ونلتقي غدا إن شاء الله بعد العصر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنبي المختار، صلى الله عليه وسلم ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في مجلس علم نرجو نوره في الدنيا وبره في الدنيا والآخرة. وقبل أن نشرع في درسنا اليوم، أحب أن أجيب على سؤال سأله بعض الإخوة، وهو أنهم يقولون إنهم طلاب جدد في المدينة، فيقولون: قد سبقتمونا في الكتب بأشواط، فهل ننتظم معكم في الدروس أم ننتظر حتى تشرعوا في كتب جديدة؟ وجوابي عام ليس خاصا بدروسي، فأقول: إذا وجدت عالما أو شيخا ثقة فاهما للعلم فالزمه واحرص على الاستفادة منه ولو كان قد سبقك في الكتاب، وذلك لأمور: الأمر الأول أنك لا تدري، فلعله لم يبق لهذا الشيخ في هذه الدنيا إلا وقت قليل، وقد لا يختم كتبه التي يدرسها، وقد يحين أجله عند فراغه من الكتب، فاغتنم وجوده وانتفع من دروسه. والأمر الثاني أن العلم يتجزأ، فأن تضبط مسألة وتفهمها على الوجه الصحيح وتنتفع بها، هذا علم. وليس من شرط العلم أن تسمع الكتاب كله. والأمر الثالث أن ما فاتك يمكنك أن تتداركه، فالحمد لله الدروس مسجلة ومبثوثة، ويمكنك أن تخصص لها وقتا من جدولك تستمع لما فات، فإن أشكل عليك شيء سألت الشيخ أو طلاب الشيخ الملازمين له فتحصل الخير الكثير. واعلم يا من أنعم الله عليك بأن تكون في المدينة أن الله أنعم عليك بنعمة عظمى، واختصك بهذه النعمة من بين ملايين المسلمين أن تكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة وهذا شرف وهذه أمانة وهذا خطر، فالزم الأدب في المدينة والسنة. إن كان لزوم الأدب فاضلا لكل مسلم فلزومه لك أعظم، وإن كان لزوم التوحيد والسنة واجبا على كل مسلم فإن لزومه ووجوبه عليك أعظم. وإياك والإحداث والبدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. ما أعظمه من وعيد، وما أشده من وعيد يا عبد الله، يا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيليق بك وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تلزم السنة؟ أيليق بك وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تلزم أهل السنة؟ أيليق بك وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون على بدعة تعلمها ولو كانت صغيرة في نظر الناس؟ لا والله، لا يليق بك، وإن كان هذا لا يليق بكل مؤمن لكنه بالنسبة لك أعظم. فيا من شرفك الله وأكرمك بأن تكون في مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إليها، وكان إذا كان في سفر فقدم من سفره فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته من محبته للمدينة، من شوقه للمدينة. فإكرام الله لك بهذا يقتضي منك أن تكون حريصا، ومن شكر الله على هذه النعمة أن تحرص على طلب العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا رعاك الله أن أفضل مكان وأشرف مكان يطلب فيه العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن من عمار المسجد بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وطلب العلم. أسأل الله عز وجل الذي أنعم علينا بهذه النعمة أن يرزقنا شكرها صادقين، وأن يرزقنا الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والسنة المحبين لهما الداعين لهما المحذرين من كل ما يضادهما ومن يضادهما. درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين، وكنا قد فرغنا من شرح باب المسابقة. وأنتم تدركون رعاكم الله أننا نشرح أبوابا قل أن تشرح، وإذا شرحت فإنها في الغالب تشرح بسرعة، وقل أن تشرح على وجه التأصيل والتفصيل الذي لا بد منه من غير إسراف. ولذا قد تجدون بعض الصعوبة في سماع شرح هذه الأبواب، لكن في نفس الوقت تجدون علما وأمورا نافعة ماتعة تفهمونها وتنتفعون بها إن شاء الله، وتنفعون بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: كتاب العارية.
نعم، تلحظون أن المصنف رحمه الله كان فيما مضى يقول باب، وهنا قال كتاب. الغالب على الفقهاء في العادة أنهم إذا كانت مسائل وأحكام عنوان واحد يشبه بعضها بعضا يسمونه بابا، ولو لم يدخل تحت كتاب يسمونه بابا ولو لم يدخل تحت كتاب، المهم أنه يدخل تحت القسم. وإن كانت مسائل وأحكام هذا العنوان تختلف عن غيرها ومستقلة يسمونه كتابا. يعني مثلا نحن نشرح في قسم المعاملات، فأحيانا نجد أن المصنف يقول باب كذا باب كذا باب كذا كتاب كذا باب كذا، ونجد أن الباب بعد الكتاب لا يدخل تحت الكتاب. لماذا؟ لهذه الفائدة التي ذكرناها. في الغالب عند الفقهاء إذا كانت مسائل وأحكام العنوان الواحد من القسم، يعني من المعاملات مثلا معنا، تشبه بعضها يسمونه بابا. أما إذا كانت مستقلة ولا تشبه غيرها فإنهم يسمونه كتابا. قال: كتاب العارية أو العارية بالتخفيف والتشديد، لأن العرب تقول عاره وأعاره، فإن قلنا عاره فهي العارية بالتخفيف، وإن قلنا أعاره فهي العارية بالتشديد، وكلاهما فصيح، لكن أكثر أهل العلم يقولون إن التشديد أفصح، لأن الأصل في الفعل الرباعي أعاره، فيقولون التشديد أفصح. وسميت عارية أو عارية قيل من العري وهو التجرد، فسميت عارية أو عارية لتجردها عن العوض، فإن الإنسان يبذل المنفعة بدون عوض. وقيل من التعاور، والتعاور هو التناوب. يقولون في النحو: السين والصاد تتعاور، أي تتناوب غالبا. فيصح أن تقول من حيث اللغة الصراط، ويصح أن تقول الصراط، تتعاور السين والصاد، لكن ليس دائما وإنما غالبا. ولذلك قصة صالح جزرة المحدث المعروف بالمرح معروفة، أنه دخل بلدا فوجد نحويا يعني يدرس، فجاءت هذه القضية فأطلق وقال إن السين والصاد يتعاوران، فسأل صالح جزرة من حوله ما اسم الشيخ، فقالوا له صالح، فقال: يا سالح أسلحك الله. فقال: ما هذا يا رقيع؟ ما أنتم تفهمون المعنى؟ فقال: من كلامك أنت تقول السين والصاد يتعاوران يعني يتناوبان، هل لا قلت غالبا يعني حتى تحترز من مثل هذا. وذلك النحاة يقولون السين والصاد يتعاوران إلا إذا قبح المعنى، مثل هذا الذي كان. فائدة سجلوها، فالتعاور هو التناوب، وسميت بذلك لتناوب صاحب العين والمستعير الانتفاع بالعين. صاحب العين هو الأصل أنه هو الذي ينتفع بالعين، مثل الكتاب مثلا. طيب عندما أعاره للمستعير ينتفع المستعير، عندما يرده المستعير للمعير ينتفع المعير، فيتناوبان المنفعة، فيتناوبان المنفعة. وقيل هذا الثالث مأخوذة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، من عار الشيء إذا ذهب وجاء. قالوا ومنه يسمى البطال الذي يلعب ويخلط عيارا، لا زال إلى الناس إلى اليوم بعض الناس يقولون أنت عيار، يعني كثير التخليط كثير المزاح. من هذا عار الشيء إذا ذهب وجاء، والعين المستعارة تذهب إلى المستعير ثم ترجع إلى المعير، وكلها صحيحة، كل هذه الثلاثة صحيحة ومتجهة في باب العارية. والعارية في الاصطلاح إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه ليرده على مالكه، إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه ليرده على مالكه. إباحة لأن الملك يا إخوة يمنع غير المالك من التصرف في المملوك، الملك يمنع غير المالك من التصرف في المملوك. أنا أملك هذا الكتاب، لي الحق أن أنتفع به، لكن أنت ليس لك أن تنتفع به إلا بإذني. إذن الأصل أن الإنسان ممنوع من الانتفاع بملك غيره، لكن بالعارية أو بالإعارة يباح له ذلك، يباح له ذلك. إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه، يعني لا يكون الانتفاع به باستهلاكه، سيأتي هذا إن شاء الله، ما يكون الانتفاع به باستهلاكه لا يسمى عارية، لا يسمى عارية. يعني مثلا يا إخوة عنقود العنب، عنقود العنب الانتفاع به أن يؤكل، ما يبقى يستهلك، فلا نقول أعاره العنب، هذا شيء آخر سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في كلام المصنف. إذن العارية من وصفها اللازم أن تكون العين المعارة لا تستهلك بالانتفاع، لا تستهلك بالانتفاع، وسيأتي هذا في الشروط إن شاء الله. ليرده على مالكه، والمقصود هنا أن العارية لا تنقل الملك، بل يبقى الملك للمالك، ولذلك ترد العارية بعد انتهائها. نعم.
قال وهي مستحبة منعقدة،
وهي مستحبة العارية مستحبة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والحكمة. بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والحكمة. أما الكتاب فمن الأدلة من الكتاب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. خيرا نكرة في سياق الشرط، وقد تعلمنا في الأصول أن النكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل فيها كل خير، والعارية من الخير. العارية من الخير. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. الماعون يا إخوة في لغة قريش هو المال. الماعون في لغة قريش هو المال. والمقصود بالماعون هنا الحق في المال وجوبا أو استحبابا. الحق في المال وجوبا أو استحبابا، يعني الزكاة تدخل في الماعون، الصدقة تدخل في الماعون، العرية تدخل في الماعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عوار الدلو والقدر. عوار الدلو والقدر، رواه أبو داود وحسنه الألباني. كنا نعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند العلماء مرفوع من السنة، الماعون عور يعني إعارة الدلو والقدر، وليس خاصا بهما لكنها العارية. وعدد من الصحابة فسروا الماعون بالعارية، فسروا الماعون بالعارية. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعارية مؤداه. والعارية مؤداه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فدل على أنها مشروعة. وعن صفوان ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين، أي قبل إسلامه رضي الله عنه، قبل أن يسلم، فقال: أغصب يا محمد؟ أتأخذها غصبا؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وكانت العارية معروفة معمولا بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. الحديث، وهو عند مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن العارية كان معمولا بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. ثم قال أي ابن قدامة: العارية مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم. طيب كيف يقول أجمع المسلمون على استحبابها ثم يقول مندوبة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم؟ وقالوا في قول أكثر أهل العلم يشير إلى الخلاف، وأن من أهل العلم من قال إنها واجبة، وهو كذلك. فهناك رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن تيمية رحم الله الجميع أنها واجبة. طيب كيف نجمع بين قوله أجمع المسلمون على استحبابها وبين قوله في قول أكثر أهل العلم أنها مندوبة؟ نقول قصده باستحبابها أن جميع العلماء لا ينزلونها عن درجة الاستحباب، لأن الواجب فيه الاستحباب وزيادة، فيه الاستحباب وزيادة، فجميع العلماء لا ينزلون العارية عن درجة الاستحباب، وإن كان من أهل العلم من رفعها فقال إنها واجبة، وسأذكر لكم رأيي إن شاء الله. وأما القياس فالقياس على هبة الأعيان، لأن هبة الأعيان جائزة بالإجماع. أن تهب كتابك لأحد هذا جائز بالإجماع، فإذا جازت هبة الأعيان جازت هبة منافعها، إذ لا فرق. يعني نقيس هبة المنافع على هبة الأعيان لعدم الفرق بينهما، يعني الفرق المؤثر لا مطلق الفرق. وأما الحكمة قالوا لأن الحاجة داعية إليها. نعم والله، قد تحتاج منفعة عين في يد أخيك وأخوك لا يستغني عنها، لا يستطيع أن يبيعها ولا يؤجرها فيعيرها يبتغي الأجر وترد إليه. أحيانا تريد أن تسجل فائدة ويقف القلم ما يكتب، الذي معك ما يكتب، تحتاج إلى أخيك أن تأخذ منه قلمه لتقيد الفائدة، وهو يحتاج إلى قلمه ما يستطيع أن يعطيك إياه بإطلاق، وإنما يعيره إليك تكتب ثم تعيده إليه. هذا معنى قول العلماء الحكمة تدل على العارية، أي أن الحاجة داعية إلى العارية. وكما سمعنا أكثر العلماء يقولون إن العارية مستحبة، وجاء عن الإمام أحمد في رواية واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة. والذي ظهر لي في المسألة أن الأصل في العارية أنها مستحبة، لأنها إخراج المنفعة من المالك بغير عوض، وهذا الأصل فيه الاستحباب. وقد تجب مع شدة حاجة المستعير واستغناء المالك، قد تكون واجبة نعم، لكن هذا خلاف الأصل. متى؟ عند شدة حاجة المستعير واستغناء المالك. ومعنى شدة حاجة المستعير أنه لو لم تحصل الإعارة لوقع في حرج شديد. واستغناء المالك أنه لا يحتاج إلى نفعها عند طلبها، لا يحتاج إلى نفعها عند طلبها. ومن صور ذلك عند أهل العلم، لو كانت هناك بهيمة تحتاج إلى تذكية ولو لم تذكى لماتت، فطلبت السكين من مالكها، والسكين ومالكها واضعها ما يحتاجها الآن، قالوا يجب عليه أن يعيرها له. هذه صورة توضح لكم المقصود. نعم.
قال: وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها.
هذا الراجح كما تقدم معنا في العقود، أن العقود تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل إلا عقد النكاح، مع أن بعض العلم يدخله، لكن سمعتم مني مرارا في دروسي أني أستثني عقد النكاح، فعقد النكاح لا بد فيه من لفظ صريح، لأن وجدنا الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، حتى أن الزنا والعياذ بالله لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود مع شروط دقيقة، مع أن القتل يثبت بشهادة 2 شاهدين، وذلك لأن الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها. وهذا ما ينبغي أن يربي المسلم نفسه عليه، احتط للأعراض دائما، أمسك لسانك، إياك أن تخوض في الأعراض، أمسك لسانك، وإن زين لك الشيطان أن هذا من باب نقد أهل البدع، نقد أهل البدع ما يكون في الأعراض، امرأة طويلة، امرأة قصيرة، امرأة، ما هذا من نقد أهل البدع، نقد أهل البدع في الدين، ما تنتقدهم في أنهم أغنياء، ما تنتقدهم في أعراضهم، لأنك تنتصر لدين الله. لا تكره للناس الدنيا، وإنما تكره الانحراف عن التوحيد والسنة، وهذا ما ينبغي أن نفهمه جيدا. أمسك لسانك في باب الأعراض خاصة، احذر حذرا شديدا. إذن أنا أقول مرارا وتكرارا أن النكاح له خاصية، فلا بد فيه من لفظ صريح. أما بقية العقود فتنعقد بكل ما دل عليها، لأن العبرة للمعاني لا للألفاظ والمباني، فتنعقد العارية بكل قول يدل عليها، كأن يقول المعير أعرتك، أو يقول المستعير أعرني. وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن العارية على وجه الخصوص ليس لها لفظ خاص، فتصح بكل لفظ يدل على معناها، فتصح بكل لفظ يدل على معناها. يعني يا إخوة، مع اختلاف العلماء في قاعدة هل العبرة في العقود للمعاني أم للألفاظ والمباني، في العارية عامة أهل العلم على أن العارية ليس لها لفظ مخصوص لا تنعقد إلا به، بل تنعقد بكل ما دل عليها. وتنعقد بالفعل عند جماهير العلماء، خالف الشافعية لكن هذا القول ضعيف، تنعقد بالفعل، والفعل يعنى به المناولة التي تدل على العارية. يعني مثلا أنا وضعت قلمي على كتابي، فأخذت أنت القلم فقلت لك إشارة يعني استعمله. هذا فعل. أو مثلا رأيت القلم وقف في يدك فأخذت قلمي وأخذت الغطاء كعادة الناس وأعطيتك القلم، هذا يعني عارية، لأنه لو لم يكن عارية لما أخذت أنا غطاء القلم. أخذ الغطاء يدل على أني أريد منك أن ترده سريعا، لأن عادة طلاب العلم التوسع في العارية، يستعير منك الكتاب وهو في سنة أولى كلية وينتهي من الدكتوراه وهو ما رد، يستعير منك القلم ثم يكتب ثم يضع في جيبه. فأنا عندما أعطيك، وأنا ضربت المثال مقصودا حتى أوضح لكم أن الفعل يدل على معنى العارية، عندما أعطيتك القلم وأخذت غطاءه فهذا يدل على أني أريد أن تنتفع به وترده. فأنت أخذته، ما قلت أي كلمة، وكتبت ثم رددته لي، انعقدت العارية بالفعل، انعقدت العارية بالفعل. وعلى هذا جمهور أهل العلم. نعم.
قال: وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة.
بشروط ثلاثة، هذه الشروط شروط لانعقادها عارية، شروط لانعقادها عارية، لا لصحة العقد مطلقا، لأنه قد يصح مع تخلف الشرط لكن ليس عارية، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: بشروط ثلاثة، كون العين منتفعا بها مع بقائها.
نعم، لا بد من أن يكون في العين نفع، لأن العارية للنفع، الإعارة إنما هي للنفع، فلا بد من أن يكون فيها نفع، ولا بد من أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة في العادة، لا بد من أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة في العادة، وهذا كما قلنا في التعريف يخرج العين التي لا ينتفع بها إلا باستهلاكها. فإن إعطاءها وإباحتها لا تكون عارية، كالطعام من تمر وعنب وفواكه وغير ذلك، والشراب كالماء واللبن وغير ذلك. فإن الماء إنما ينتفع به باستهلاكه، والطعام كذلك. طيب، قال: أعرتك هذه التفاحة، هل هذه عارية يا إخوة؟ لا، لأن التفاحة إنما ينتفع بها بأكلها، هكذا عند العقلاء، أما المنافع الأخرى فهي ثانوية لا يلتفت إليها. قد يقول واحد: يمكن يزن بها، ما هي مقصودة عند العقلاء؟ يمكن يشمها، ممكن، لكنها ليست مقصودة عند العقلاء، لا تكون عارية، مع أنه قال: أعرتك التفاحة. طيب، هل يبطل؟ يقولون: لا، إما أن تكون قرضا، وإما أن تكون هبة، وإما أن تكون بيعا، بحسب الدلالات. فإن دلت الدلالات على أنه يريد عوضا فهذا بيع، وإن دلت الدلالات على أنه لا يريد عوضا ولا أن ترد فهذه هبة، وإن دلت الدلالات على أنه يريد رد مثلها فهذا قرض على أنه تطبق شروط القرض التي ذكرناها. نعم.
قال: وكون النفع مباحا.
وكون النفع مباحا أي يشترط لانعقاد العارية أن يكون نفعها مباحا، إما مطلقا وإما للمستعير، وذلك لأن النفع المحرم لا يجوز تمليكه ولا إباحته، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان النفع محرما أصلا فلا تنعقد العارية ولا تجوز، كما لو أعاره كلبا لغير صيد ولا حراسة ولا حرث، هذا نفع محرم. أو كانت المنفعة مباحة لكن حرمت لعارض، كإعارة الأسلحة وقت الفتن، إعارة الأسلحة وقت الفتن إذا حصل قتال بين المسلمين يحرم بيع السلاح كما تقدم معنا، فتحرم إعارة السلاح لهذا العارض. وكذلك مثلا لو علم أنه يريد السكينة ليطعن مسلما أو معصوما، قال: عرني عرني السكين. قال: لما؟ قال: هذا عدوي يريد أن أطعنه. نفع السكين مباح لكن في هذه الحال حرام فلا يجوز. وتجوز إعارة الكلب للصيد والحرث والرعي، أو الحرث يدخل فيه الحراسة والرعي، تجوز لأن هذا مباح. فلو كان عند مسلم كلب رعي وأراد مسلم أن يستعيره للاقتناء والزينة فإن الإعارة حرام. نعم الكلب يجوز اقتناؤه ما دام أنه كلب رعي أو صيد، ها؟ على الحالات المستثناة، لكن هذا لا يريده للصيد مثلا ولكن يريده للاقتناء والزينة، يريد يذهب به في السوق ويقوده بالحبل أمام الناس، هذا حرام ما يجوز، فتحرم هذه العارية. الفقهاء يقولون: يحرم أن يعير حلي الذهب لرجل ليلبسه، لأن الرجل يحرم عليه أن يلبس الذهب، ويجوز له أن يعيره له لامرأته. جاءك رجل وقال: أنا رأيت عندك خاتم ذهب جميل، أريد أن تعيرني إياه يوما واحدا، أريد أن أذهب مع زملائي يرونه علي، يحرم أن تعيره ولا تنعقد العارية. جاءك آخر وقال: ما شاء الله هذا الخاتم جميل، أعرني إياه يومين أعطيه لامرأتي تلبسه، أنا ما أستطيع أن أشتري له، يجوز. أظن أنكم فهمتم بهذا الشرط. نعم.
قال: وكون المعير أهلا للتبرع.
نعم، العارية أو الإعارة هبة للمنافع، فمن صح صحت هبته وتصرفه صحت عاريته. فيشترط في المعير أن يكون عاقلا بالغا رشيدا مختارا غير محجور عليه. خمسة: أن يكون عاقلا، فالمجنون ما تصح إعارته، بالغا، فالصبي غير المميز لا تصح إعارته بالاتفاق، والمميز الذي عليه الجمهور وهو الصواب أنها لا تصح إعارته، رشيدا، وهذا يخرج السفيه قد مر معنا، فهذا ما يصح تصرفه فما تصح إعارته، مختارا، وهذا يخرج يا إخوة المكره، من يعير وهو مكره فالعارية ما تصح ولا يحل بها الانتفاع. إذا قلنا ما تصح العارية نتيجة هذا أنه لا يحل بها الانتفاع غير محجور عليه، يعني من حجر عليه لحق غيره وقد مر معنا، فإنه لا تصح عاريته. هذه هي الشروط الثلاثة لانعقاد العارية عارية. نعم.
قال رحمه الله: وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء.
نعم، عقد العارية عقد إحسان وإرفاق، وهو عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ قلناه مرارا، يعني غير لازم، يحق للطرفين الرجوع فيه من غير رضا الطرف الآخر، وهو حق، وهو عقد جائز، أعني عقد العارية في حق المستعير بلا خلاف بين أهل العلم ولا استثناء. هو عقد جائز في حق من؟ المستعير، بلا خلاف ولا استثناء. فللمستعير أن يرد العين المستعارة متى شاء. استعرت مني الكتاب لمدة شهر، بعد يومين انتهيت وأرجعت لي الكتاب، هل أقول لك لا نحن اتفقنا على شهر؟ الجواب لا. لك أيها المستعير أن ترد العين المستعارة متى ما شئت، وهذا ظاهر. أما في حق المعير فهي عقد جائز عند الحنابلة وعند الحنفية وعند الشافعية وعند المالكية إذا كانت مطلقة. طبعا كما اتفقنا، يعني بعض الإخوة يمرون هذا الكلام امرارا لأنهم ما يحبون النسبة، لكن نحن نذكر للفائدة العلمية. عند الحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية في العارية المطلقة، يعني ليست مؤقتة بوقت، هو عقد جائز في حق المعير، فله أن يطلب الرد متى شاء. فله أن يطلب الرد متى شاء. لما؟ قالوا: لأن العارية مؤداة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المستعير أن يؤديها إذا طلبها صاحبها لأنها مؤداة، ولأن المنافع تحدث شيئا فشيئا، فلا يكون المستعير قد قبض المنافع بعد طلب الرد. ما هذا اللغز؟ باختصار الفقهاء يقولون العارية تلزم بالقبض. طيب المنافع من العارية تحدث شيئا فشيئا، اليوم وغدا وبعد غد، فأنا إذا جئت غدا وقلت لك هات كتابي، أنا ما طالبتك بالماضي وإنما طالبتك بالمستقبل، والمستقبل ما قبضت أنت فيه المنافع، وإن كنت قابضا للكتاب لكن منفعة الكتاب ستوجد، فأنت لست قابضا وبالتالي لا تكون العارية لازمة. نعم.
قال ما لم يضر المستعير.
نعم، ما لم يضر بالمستعير. اتفق الجميع على أنه إذا كان طلب المعير الرد يضر بالمستعير أنه لا يلزم المستعير الرد حتى يزول الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان طلب المعير الرد يضر بالمستعير فإنه لا يلزم المستعير أن يرد العين حتى يزول الضرر. والمصنف يذكر أمثلة هذا ونشرحها. نعم.
قال فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع، ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع.
نعم، يعني من أعار سفينة لآخر ليحمل عليها المستعير متاعه ثم طلبها المعير وهو في لجة البحر، أعاره السفينة لينقل متاعه من طرف المدينة إلى طرف آخر مثلا والنهر يشقها، بعد ما أخذ السفينة وضع المتاع ودخل في البحر أو النهر ناداه اتصل عليه قال هات سفينتي، لا يلزمه الرد لأنه بهذا يضر به حتى تصل السفينة إلى مقصدها. لكن لو طلب السفينة قبل وضع المتاع عليها قال له أعرني سفينتك لأنقل المتاع عليها غدا، قال طيب أعرتك، ثم الفجر لقيه في المسجد وقال هات سفينتي طرأ لي غرض أنا أحتاجها، ما يضر به، يلزمه أن يرد. أو طلبها بعد أن رست السفينة وصلت إلى المكان المقصود فإنه يلزمه أن يرد لأنه لا ضرر. طيب يا إخوة، لو استعار منه سيارته ليحمل عليها أثاثه فأعاره السيارة وذهب المستعير وجاء بالعمال والعمال يحملون الأثاث من البيت ويضعون على السيارة ويحملون ويضعون على السيارة ثم ربطوا الأثاث على السيارة، بعد ما رأى هذا قال هات سيارتي، هل يلزمه الرد؟ يقول لك الفقهاء لا، لأنه بهذا يضر به فإنه قد استأجر عمالا وأنزلوا الأثاث وحملوه، وإنزال الأثاث من السيارة يحتاج أجرة أخرى، وهذا إضرار ما يجوز. كذلك لو أعاره أرضا لدفن، لو أعاره أرضا خالية يملكها لدفن، قلنا خالية لأنه لا يجوز إعارة أرض مسكونة لتجعل قبرا، ما يجوز أن يدفن في البيت أو في فناء البيت، لكن إنسان عنده أرض خالية فجاءه شخص وقال أبي مات وما نجد له مكانا ندفنه، أعرنا الأرض ندفن الوالد فيها، قال أعرتك. قال الفقهاء فإن رجع قبل الدفن لازم الرد، قبل أن يدفن المستعير الميت قال المعير أنا أريد الأرض، خلاص غيرت رأيي، يلزمه أن يرد لأنه لا ضرر. أما بعد الدفن فلا يلزمه الرد لأن في هذا ضررا بينا، أن يفتح القبر وينبش ويخرج الميت هذا ضرر، فليس له أن يطلب الرد حتى يبلى الميت، حتى يبلى ما يبقى منه شيء. طيب كيف نعرف أنه بلي؟ يعني الفقهاء اجتهدوا، بعضهم قال أن يمضي عليه 50 عاما، وبعضهم قال أن يمضي عليه 30 عاما، والراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف وكلام أهل الخبرة، لأن الأرض تختلف، الأرض الحارة ليست كالباردة، فيرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. الشاهد أنه ليس له أن يطلب الرد، وإن طلب الرد فلا يلزم المستعير أن يرد حتى يغلب على ظننا أن الميت قد بلي في القبر، لأن هذا يا إخوة عارية ما هو تمليك، والعارية ترد من صفاتها الرد. أو زرع، لو أعاره أرضا ليزرع فيها فليس له أن يطلب الأرض بعد الزرع وقبل الصلاح، لأن في ذلك ضررا، ولا أجرة للمعير إذا طلب الرد فامتنع من أجل الضرر، لا أجرة له، واضح يا إخوة؟ إلا في الزرع قال المصنف، في الزرع فقط، إذا طلب الرد لا نلزم المستعير بأن يقلع الزرع، ولكن نقول للمعير أجرة المثل جمعا بين الحقين، لأن الزرع يمكن أن يستفاد منه قبل الصلاح، مر معنا مسألة بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح بشرط القطع وبعد بدو الصلاح قبل الاستحصاد، مر معنا. فيقولون الزرع فيه خاصية يمكن أن ينتفع به قبل أن يتم صلاحه، ولكن فيه نوع من الضرر، فنجمع
الله المستعان.
فنجمع بين الحقين بأن نوجب للمعير أجرة المثل ونوجب على المعير أن يبقي الزرع حتى يستحصد، لكن الراجح أنه لا أجرة له حتى في الزرع، لأنه عندما أعار فإن العقلاء يدركون أن الغالب أن الزرع يبقى حتى يحصد، فيكون قد دخل بلا عوض، فليس له أن يطالب بالعوض بعد ذلك. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. إذن إذا طلب المعير الرد حيث يحصل الضرر للمستعير، فإننا نقول له أولا لا يجوز لك ذلك، وثانيا نقول للمستعير لا يلزمك الرد، ثم نقول للمعير لا شيء لك إلا ما كان من أجر حتى في الزرع، لأن الأصل في العارية أنها بلا عوض وقد دخلها وهو يعلم ذلك. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ثم ننتقل إلى كتاب الغصب. والفقهاء يقولون كتاب الغصب صعب، الغصب صعب لأن مسائله فيها شيء من الدقة، فنسأل الله أن يعين المتكلم والسامع. وأنا أكرر دائما لا ينال العلم ملول ولا متكبر ولا مستسهل، ثلاثة إذا وجدت فيهم صفة من هذه الصفات فاغسل يدك منهم في العلم، وعلى الإنسان أن يعالج نفسه. ملول، الملول ما يمكن أن يحصل العلم، ملول في وقت الحلقة أو في طلب العلم. بعض الطلاب ما شاء الله يأتي 10 دقائق نشيط، بعد 10 دقائق يمل، وطبعا يأتي إبليس بالنوم ويأتي بالتسريح ويأتي والرد على الشيخ في المسائل التي طرحها، قد يقال في هذه المسألة كذا وكذا، وكلها من وسوسة إبليس، إذا انتهى الدرس راحت. أو ملول في طلب العلم، يصبر أسبوعا أسبوعين ثم يترك الشيخ ويذهب إلى شيخ آخر، وهذا ما ينال العلم. أو متكبر، أنا كبير، أنا صرت شيخ، زمان كنت أجلس عند ذاك الشيخ، الآن نحن قرناء، أنا قرينه، أنا صرت دكتور، هذا ما يحصل العلم. والله لا ينفع العلم العالم إلا بالتواضع، ولا يحصل الطالب العلم إلا بالتواضع. لا نزال بخير، ما تواضع الشيخ وتواضع الطالب. ولا مستسهل، الذي يريد الطريق السهل ما يحصل العلم. ولذلك في الأمثال من لزم الوسادة لم يبلغ منازل السادة، وذلك السلف كانوا يرحلون في طلب العلم، يرحل واحد منهم في حديث، واليوم في فضلاء يرحلون في تعليم التوحيد ونشر التوحيد، نحبهم وندعو لهم ونفرح بهم ونفخر بهم، ونرى إخوان لنا من دول ينتقلون من دولة إلى دولة يتعلمون التوحيد. والله والله إني أراهم فتدمع عيني وأقول والله إنهم خير مني، والله، وهم كذلك فقراء لا شيء عندهم، يتركون منازلهم، يتركون بيوتهم، يتتبعون عالما من علماء أهل السنة يدرسهم التوحيد والسنة، ونحن في خير ونعمة نعان على التوحيد، نعان على السنة، ندرس التوحيد لا يعترض علينا، ندرس السنة لا يعترض علينا، سياراتنا معنا، نحن في خير مهما كانت حالنا، لو قارناها بحال غيرنا والله نحن في خير. ومع ذلك للأسف للأسف نجد بعض إخواننا في المدينة لا يشمون العلم، ولربما بعضهم جاء من بلده وبقي في المدينة 4 سنوات 5 سنوات لم يثني ركبته عند شيخ من مشايخ المدينة. هذا والله خاسر خسارة عظمى. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على بذل العلم. وأنا أقول مرارا وتكرارا، لا تزال الأمة بخير ما قام فيها أناس يطلبون العلم النافع، وما بذل فيها العلم النافع. ومن أراد العزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ليس بالخوض في السياسة وليس بالمظاهرات وليس وليس وليس، وإنما بنشر التوحيد والسنة. والله لن تقوم للأمة قائمة إلا بالتوحيد والسنة. ولذلك يا إخوة، تدخل القرية الصغيرة فيها ناس من أهل السنة والجماعة فترى العزة، ترى الشرف، وتدخل المكان الذي فيه ملايين لكن على دروشة وعلى بدعة وعلى عدم توحيد، ما ترى إلا الذلة ولا ترى يعني نورا. وذلك يا إخوة، والله الصادق الناصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يبذل ما يستطيع ليعلم التوحيد. والله هو الشريف ولو كان معه 4 أو 5، والله الذي يعلم التوحيد والسنة والعلم النافع، والله لو كان معه عدد قليل هو الشريف، وهو الذي يتسبب بإذن الله في شرف الأمة. ليست العبرة بجماهير وكثرة، وإنما العبرة ما الذي يبذل، ما الذي يعلم. الله يستعملني وإياكم فيما يحب ويرضى، ويجعلني وإياكم خدما للتوحيد والسنة، وخدما لطلاب العلم الذين يحبون التوحيد والسنة. في أسئلة خليها غدا إن شاء الله، لعلنا نقف هنا ونلتقي غدا إن شاء الله بعد العصر. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.